بودكاست سكاي نيوز عربية.
فهم المصريون القدماء أن آلهتهم قد تغلبت على قوى الفوضى من خلال خلق العالم، واعتمدوا على مساعدة البشرية في الحفاظ عليه. لذلك كانت هناك فئة خاصة مسؤولة عن تكريم الآلهة ورعايتها يوميا. هذه الفئة هي الكهنة. رجال الدين في مصر القديمة كانت مسؤوليتهم الوحيدة هي خدمة الإله. كانوا رجالا ونساء يؤدون نفس الوظائف ويتقاضون نفس الأجر. كانت النساء في أغلب الأحيان كاهنات لآلهة إناث، بينما يخدم الرجال آلهة ذكور. لكن هذا لم يكن الحال دائما. كان الكهنة أطباء وعلماء فلك وحراس مقابر وسحرة، فنالوا شهرة لا مثيل لها في الحضارات الأخرى. فما السبب في ذلك؟ ما وظائف الكهنة وشروط تنصيبهم وطقوسهم؟ ما علاقتهم بالحكم والحاكم وعامة الناس؟ وهل كانوا علماء أم سحرة؟ نجيب عن هذه الأسئلة وأخرى في بودكاست أساطير من سكاي نيوز عربية، معي أسيا البشارة وضيفي الباحث الأثري والمفتش في وزارة السياحة والآثار الأستاذ أحمد عامر.
أساطير أساطير.
كبار الكهنة في مصر يتم اختيارهم من قبل الملك الذي كان يعتبر رئيساً لكهنة مصر ووسيطاً بين الناس وآلهاتهم، ولذلك كان لهذا المنصب سلطة سياسية ودينية. تم إنشاء الكهنوت بالفعل في فترة الأسرات المبكرة في مصر ما بين 2613 و 3150 سنة قبل الميلاد، ولكنه تطور في الدولة القديمة ما بين عام 2181 حتى عام 2613 قبل الميلاد. طوال تاريخ مصر كان للكاهن دور حيوي في الحفاظ على العقيدة والتقاليد الدينية، بينما في الوقت نفسه يتحدى باستمرار سلطة الملك من خلال تكديس الثروة وتقاسم السلطة.
أساطير.
هناك تسلسل هرمي في الكهنوت، مجموعة واسعة من الكهنة يؤدون جميع أنواع الواجبات في خدمة الآلهة، طقم المطبخ، عمال النظافة، الحمالون، الكتاب وغيرهم. كان أي شخص يعمل في مجمع المعبد له ارتباط بالإله بشكل ما. كان بعض الكهنة علماء الفلك الذين تنبأوا بظواهر فلكية وحددوا الأيام المحظوظة وغير المحظوظة، كما فسروا البشائر والأحلام. كان الأطباء أيضاً كهنة أو جمعوا بين الطب والسحر كما تشير بعض المراجع. كان هناك كهنة يترأسوا طقوس الجنائزية، آخرون كانوا يحنطون الجثة ويتلون تعويذات أثناء لف المومياء. هنا نجد أن الكهنة حظوا باحترام كبير لأنهم كانوا مسؤولين عن النطق الدقيق للتعاويذ التي تضمن الحياة الأبدية للمتوفي.
أساطير.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث الأثري ومفتش الآثار بوزارة السياحة والآثار أحمد عامر، والمتخصص أيضا في علم المصريات. أهلا بك أستاذ أحمد.
أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ آسيا وبكل السادة المستمعين على قناة سكاي نيوز عربية.
حديثنا اليوم عن كهنة مصر القديمة. بداية، ما سبب شهرة كهنة مصر القديمة مقارنة بكهنة الحضارات القديمة الأخرى؟
أولا كانت مصر القديمة سبب شهرتهم المصر القديم نفسه، لأن المصر القديم كان عنده نوع العاطفة عالية شوية ناحية الناحية الدينية تحديدا، فبالتالي هو كان الدين يعني جوه قلب المصر القديم، فلذلك وجود الأهرامات أو ما شابه ذلك في تلك الفترات والمعابد المصر القديمة والأشياء الدينية أدى إلى هذا الأمر. فوجدنا أن الكهنة نفسهم أصبح لهم دور كبير جدا لا يقل أهمية عن دور الملك. احتمى بهم الشعب دائما، كان بيذهب إلى المعابد زي ما شفنا كمية كمان العقائد المختلفة. يعني في الدولة مصر القديمة كان هناك إله، في الدولة الوسطى لا إله، في الدولة الحديثة لا إله، فكل هذه الأمور لعبت دور هام في شهرة كهنة مصر القديمة.
طيب، لنتحدث بداية عن شروط تنصيبهم وأيضا الطقوس التي يتم فيها تنصيب الكهنة، كيف يتم اختيارهم وأيضا تنصيبهم؟
أول حاجة هنتكلم عنها إن عشان مثلا يبقى وجود كاهن، زي ما قلنا هو المقر الأصلي كان للمصر القديم والكهنة كان هو المعبد، ده كان الشيء الأساسي عند المصر القديم، بالإضافة أيضا كان بيوجد فيه التمثال الذي يعني الإله نفسه وضعه ليكون هو خليفته على العالم أو على الأرض. كانت وظيفة الكهنة نفسهم هو يعني خدمة هذا المعبود أول شيئا في صورة تمثال. لذلك شفنا هذا الأمور كان موجود في الحرم المقدس للمعبود وهو قدس الأقداس. ما كانش بيدخل هذا المكان إلا الملك اللي هو يعتبر أنه الكاهن الأعلى، ثم أيضا الكاهن اللي هم العادية كان نفسهم. فبالتالي دي كانت أهمية الكهنة ويعني من ضمن شروط الكهنة. لو هنتكلم بقى على الشروط الأساسية اللي لازم تبقى موجودة للكهنة، في حاجة اسمها شروط لابد من توفرها، أهمها الطهارة المادية. إيه هي الطهارة المادية أو الاشتراطات أو الواجبات؟ الطهارة المادية كان الشيء الذي يطلب من كل كاهن، كل كاهن كان بيطلب منه هذا الأمر، وكل من يريد أن يقترب من الأشياء المقدسة وجب عليه الطهارة. وكذلك شفنا بعض هذه الأشياء في الدولة الحديثة وهم يهدون إلى المعبد أحواضا اللي هو كانت تستخدم في التطهير، وأيضا شفنا أيدي الكهنة نفسهم وهي مطهرة. فكانت هذه الصفات هي صفات من صفات الكهنة أطلق عليها أكثر الطقوس انتشارا، وكان بيطلق عليهم حتى هم وعد، والذي كان يسمى أو يعني الكاهن المطهر. ده كان أول شرط بالنسبة للتنصيب. الشيء الثاني اللي هو المهم جدا كان الامتثال، حيث ذكر المؤرخ هيرودوت في أحد الفقرات اللي هي فقرة 37 عن الكهنة، فكان بيقول إنهم يغتسلون بالماء البارد مرتين في النهار ومرتين في الليل، وغالبا ما كان هذا الاغتسال يتم في البحيرات المقدسة الملحقة بالمعابد. ودي كانت من أهم صفات المعابد المصرية القديمة بالتحديد، حتى لو اللي راح زار لوكسور حيلاقي البحيرة المقدسة، شفناها بتحديد في معبد القرنة، في معبد لوكسور، معبد مدينة هاب، وكل ده كان هذا الأمر موجود فيه إنه لازم الكهنة يبقى فيه بحيرة يتطهر فيها. أما الشيء الثالث هي حاجة اسمها رمزية طقسة الاغتسال أو الطهارة. إيه هي هذه الرمزية أو هي هذه الطقسة بالتحديد؟ ده عبارة عن الماء في الفكر الديني عند المصري القديم هو احد العناصر الاساسيه الذي خرجت منه الحياه، وفيه طبعا تختفي الشمس عند الغروب لتستمد نشاط جديد يتم منحها كل يوم للانسان للشباب والحيويه. شفنا هذه النقوش بتطور هذا الامر، ان المصريين كتير جدا او كانوا يستبدلون لون صوره الماء الذي ينسب منه الى بسلسله تتكون حلقاتها من الرمز الذي صور الحياه عند المصريين القدماء، اي ان اختل كان يملأ هذه الحياة الجديدة تمكنهم من القيام بخدماتهم اليومية من غير طبعا مشقة ولا تعب ولا ملل. فكانها على الكاهن أن يغسل فمه بقليل من ملح ماء النطرون المزاد، اللي طبعا ملح ماء النطرون كان بيستخدم في التحنيط، قبل طبعا أن يطأ أي مكان مقدس لازم كان يعمل هذه الطقسة وحتى لا تخرج من فمه بعض الروائح الكريهة. شفنا هذه كمان أيضا بعض النصوص حفظت لنا من عصر الدولة الحديثة توضح ما كان يتلوه الأرباب من كلمات، يعني بعض زي مثلا ما كنا بنشوف مثلا الناس بتتكلم بتتمتم بكلمات، فكان من هذه الكلمات ايه كن طاهرا مع قرينك. القرين ده اللي هو حضرتك اللي هو الشخص نفسه اللي هو اللي لك يعني القرين اللي هو الشخص نفسه كصورة أخرى. فحتى كان بيقول حتى الشرف العظيم لملك مصر العليا والسفلى لك الحياة، يعني هذه كانت من ضمن حاجات كمان اللي دايما بيتم تلاوتها وقراءتها بالنسبة كمان للملك عند طقس تطهير الملك بالتحديد. دي أهم شروط تنصيب الكهنة في مصر القديمة.
كيف كانت علاقة الكهنة بعامة الناس، أو ما الوظائف التي كان يجب الكهنة أن يقدمها لعامة الناس ليس للحكام والآلهة؟
بالنسبة للوظائف أو العلاقة بين الأول حاجة بين الكاهن وعامة الناس، الموضوع كان كبير جدا، لأن الكاهن كان له دور كبير جدا في مصر القديمة، دايما كان هو يعتبر وسيط بين الكاهن والملك. دي نقطة. النقطة الثانية الكاهن كمان بيلعب دور ان هو ما ينفعش حد يأذي حد، يعني ما يسمحش كلامه، فبالتالي هو كان الشعب كان بيتعامل مع الكاهن على انه حاجة مقدسة بالنسبة له. ايضا اختلفت العلاقة وتنوعت، يعني اختلفت مصر القديمة كانت الامور مستقرة كانت الدنيا كويسة، مصر الوسطى، مصر الحديثة الى فترة الحاكم من حوتب الرابع الملقب والمعروف بإخناتون. هنا الدنيا بقى حصل فيها انقلاب غير عادي بالنسبة لوضع الكهنة، طبعا مع الشعب من ناحية ومن ناحية أيضا أخرى بالنسبة للكهنة مع الملك، لأن الملك طبعا إخناتون دعا لديانة جديدة، فحصل نوع من العداء أو عمل مشكلة كبيرة جدا وعمل فجوة بين الاثنين ما بين الملك والحاكم، يعني الحاكم نفسه مع المحكوم، وأيضا الكاهن مع المحكوم، وايضا الكاهن كمان مع الملك نفسه. فهذه الامور ادت الى يعني مش عايز اقول مثلا شرخ كبير في الدوله جدا، حصل مثلا مشكله كبيره ما بين هذه الامور، حتى حصل عداء بينهم الاثنين، وكان يعني كان في تحريض على الملك اخناتون في تلك الفتره من الكهنه، لان هو طبعا ترك الاله اللي هو بالنسبه لهم الاله القديم اللي من ربه، واختار اله جديد جدا هم ما يعرفوش عنه حاجه. فلما هنيجي نتكلم كمان عن واجبات الكهنه في الخدمه الدينيه في المعابد، هنشوف ان معظم النقوش تسجل مناظر جدران على المعابد بالنص والصوت بالنص والصوره، لانه ما كانش في صوت، كانت عباره عن مناظر تنقسم شعائر الخدمه اليوميه في المعبد الى نوعين. النوع الاول يتمثل في الخدمه التي تؤدى في المعبد نفسه، وتقوم بها طوائف من الكهنه والخدم والمساعدين في شتى المجالات داخل الحرم نفسه. والنوع الثاني وهو الخدمه او العباده اليوميه لاستمثال المعبود في قدس الاقداس، اللي هو المكان المقدس الذي لا يسمح بالدخول له الا لشخصين، اما الحاكم اللي هو طبعا الملك، او الكهنه اللي هي اللي يعني مش اي كمان كاهن، الكهنه اللي هي اللي اعلى طبقات الكهنه. وكان يقوم بها، والحاجات اللي كان بيخش بها اللي طبعا الملك، كان الملك بيعمل ايه؟ الملك كان يقوم في الغالب او في بعض الاوقات بينوب الكلام عنه لدخول قدس الاقداس، ولم يكن يسمح لاحد يدخل هذا المكان، لان هذا المكان كان محظورا على عامه الشعب. ويعتبر الملك في الأصل هو صاحب الحق الأول والوحيد في إقامة الشعائر للمعبود، وذلك لأن علاقة الأرباب بالملك تختلف عن علاقة الأرباب بأي فرد من الرعية. فهو بوصفه ملكا على مصر كان ابنا وخليفة للمعبودات المصرية القديمة، ولذلك كان عليه أن يقوم بتقديم القرابين وإقامة الشعائر لها، ومن ثم هو الكاهن الأول لكل معبود في البلاد.
نعم أستاذ أحمد، أعود بك إلى نقطة، تحدث عن صراع كان بين أخناتون والكهنة، هل يعني تكررت مثل هذه الصراعات بين الحكام والكهنة في مصر القديمة؟
لم تتكرر مثل هذه الصراعات، لأن كان أخناتون كان يعني يريد أن يعمل دينا جديدا في قلب مصر القديمه.
هل هذا كان يهدد مصالح الكهنه؟
بالفعل هو هدد مصالح الكهنه، وايضا هدد مصالح الدوله في الخارج، لان كان معروف عن مصر ان هي مصر بلد دينيه في المقام الاول، ويغلب عليها الوازع الديني. هو النهارده لما عمل شاف ان هو حب يعمل فكره جديده، اللي هي فكره التوحيد واله اللي هو لوحده، الموضوع طبعا اثر على الكهنه بشكل جديد، يعني بشكل كبير، لان حصل انقسام في الدوله، ومن هنا اصبح شبه الدول الكهنه شبه منتهي، فبالتالي هدد مصالحهم طبعا، لان الكهنه طبعا كان بيبقى لهم هدايا وعطايا وحاجات كثيره جدا، وكان لهم سلطات كبيره جدا، يحركون البخور، وطبعا كان ينوب على الملك في بعض المناسبات، فبالتالي هو صاحب كل هذه الامور من تحت ايديهم، واصبح ليس لهم شبه سلطه، لان انقسمت هنا للدوله في تلك الفتره، اصبح هناك من مؤيد ومن معارض، وطبعا كل من كان يؤيد يخدمهم في تلك الفترات، اصبح هذا الامر بمكانة ان هم خدوا امتيازات، وهو حتى عمل لهم امتيازات حتى يشجعهم على عباده الدين الجديد الذي هو يدعو اليه. بالنسبه للكهنه طبعا ما اصبح ليس لهم سلطات، هم خلاص يعني حتى لما بيخدموا المعابد ما حد، ناس كتير هجرت يعني امون في تلك الفتره وعملت اتون، وبالتالي طبعا هو اختار عاصمه ثانيه وهجر المعابد المصريه القديمه كلها اللي كانت موجوده في تيبا، باعتبار ان هي كانت مقر الحكم في عهد الدوله الحديثه. فبالتالي هو راح مدينة أخت آتون اللي هي موجودة في المنيا حاليا، وعمل لها مقر و14 لوحة شهيرة جدا، وعمل لها طبعا بعض المعابد، وكانت حاجة مختلفة تماما، وخد طبعا الناس اللي كانت اللي هما بيشتغلوا المعابد أصلا في تلك الفترات في طيبة، وأسسوا هذه المدينة الجديدة له. فبالتالي هذا الأمر طبعا أصدق بالسلام.
هل هذا يعني أنه بعيدا طبعا عن مصالحهم الشخصية والخاصة، كان لديهم هم مصالح الوطن ليكون لديهم دور في استقرار مصر القديمة؟
أي حاجة لما تبقى الدولة المصرية القديمة مستقرة، فتجد هذا الاستقرار يعم على جميع أنحاء البلاد، فبالتالي كان ممكن طبعا فترة من الفترات دي قعدوا يحرضوا الناس على إخناتهم في طيبة في تلك الفترات، فمما أدى إلى أولا ضعف الدولة المصرية القديمة، انهيار العلاقة في مصر القديمة بينها وبين جيرانها في الخارج، أيضا كانت حدود مصر مهددة، لأن إخناتون كان كل فكره أو كل ما يدور في باله هو الدعوة للدين الجديد، هو ده اللي كان في يهمه في هذا الأمر، لذلك الموضوع ده أثر عليه طبعا، وأثر على الدولة وأثر على كل شيء، فبالتالي مصر ضعفت اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، حتى الناس بره أو في خارج البلاد أصبحوا إن هم لا يحترموا الدولة، لا يهابون هيبة الدولة المصرية. حتى والدته او امه الملكه دي طبعا جات له في تلك الفتره واتكلمت معاه، لان طبعا وبقت رايحه وجايه عليه والبلد البلد بتنهار البلد بتضيع، وهو كان لا يبالي اهميه بهذا الامر. يعني هذه كانت من المشكله اللي حصلت طبعا للدوله المصريه القديمه، لذلك مصر لم تعد قويه في تلك الفتره لغايه لما يختتون طبعا مات وانهارت الدوله او الدعوه الاتونيه اللي كان بيدعو اليها. فبالتالي هذا الامر ثلاث مصر في الاسره التنافسيه في عهد الرعامسه، الملك رمسيس الاول، رمسيس الثاني، سيتي الاول، من تاحت ثلاث الدنيا ترجع شبه يعني شبه الى ما كانت عليه في الاول. ولذلك شفنا هذا الامر كمان تحديدا في فتحات الملك رمسيس الثاني، في المعابد اللي شيدتها، كل هذه الامور كانت واضحه، لان عصر الرعامسه هو العصر الاعظم يعتبر في تاريخ الدوله المصريه القديمه، بالذات اشهرهم ان هو الملك رمسيس اعظم ملك يعتبر حكم الدوله المصريه القديمه، يعني حكم ما يقرب من 68 عاما. طبعا شفنا مزاغ الدار في تلك الفتره. يعني
بعيدا عن علاقه الكهنه بالحكم والحاكم والسياسه وتنظيم البلد، كان هناك ايضا كهنه علماء فلك أطباء، لكن الكثير من الأفلام خاصة صورتهم على أساس أنهم سحرة. هل كان الكهنة علماء أم سحرة أم جمعوا بين الاثنين؟
ذكرت الآن أن كان في الفلك، كان في الطب، كان في القضاء، كان في حاجات كثيرة جدا مثل هذه العلوم، طبعا كان في النحت، كان في التصوير، كان في كل هذه الأمور. فبالتالي لما حاجة نتكلم نقول هم كانوا سحرة، كان في حاجة اسمها علم السحر، وشفنا حتى زمان لقي اسطوره خوفو والسحر، حاجه من ضمن الحاجات اللي كانت موجوده في عهد المصري القديم. فبالتالي هم وقتها يتمتعوا طبعا بحاجات كتيره جدا ما كانتش موجوده عند اي حد. فبالتالي لا، هم يجمعوا بين الاثنين، يعني حتى لان هم نفسهم بيذكروا هذا الامور، وشفنا هذه الامور. يعني حتى يقول لك ان حتى المقاطع العاميه يقول لك ايه ده المصري القديمه كان يعني ساحرا. هم جمعوا بين الاثنين، يعني ما حدش يقدر يؤكد ان كان هم علماء فقط او سحره فقط، هم نقدر نقول بنسبه كبيره جدا جمعوا بين هذين الامرين. وطبعا ده كان ليه انعكاس وتاثير على الدوله المصريه القديمه، لان خلاص يعني هو نفسه كان يعني المصري القديم عارف الكائن ايه ووظيفته ايه، وشفنا الحاجات دي كلها على ارض الواقع. فلذلك هم كانوا يعني في شتى المجالات سبقوا الكثير والكثير من الناس في مثل هذه الامور، وجمعوا بين علوم كثيره وليس علم وليس هذا العلم فقط. يعني لا، في هم تفوقوا في شتى العلوم اللي هم يعني كانوا ايام ما كانوا موجودين، يعني ولحد هذه اللحظه اللي احنا فيهم اللي احنا نتحدث فيها شفنا لهم تفوق غير عادي وتفوق علم غير عادي. لحد الان الاهرامات لا احد يعلم سر بناها، علم التحنيط اللي ما حدش النهارده عارف يوصل لسر علم التحنيط.
شكرا جزيلا لك الباحث الاثري ومفتش الاثار بوزاره السياحه والاثار احمد عامر، والمتخصص ايضا في علم المصريات، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
أساطير.
نشكركم على حسن المتابعة. كنت في الاستماع لبودكاست أساطير من سكاي نيوز عربية، معي آسيا البشارة. نسعد دائما بمشاركتنا آراءكم وتعليقاتكم. إلى اللقاء.